الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات. نواصل القراءة في الحج. واجبات الحج. تقدم الكلام على أركان الحج، وإليك بيان الواجبات فيه والفرق بينهما، أي بين الواجبات والأركان. الفرق بينهما أن الأركان يتوقف وجود النسك عليها ولا تجبر بدم، والواجبات لا يتوقف عليها وجوده وتجبر بدم. وواجبة الإحرام ثلاثة أشياء: الأول الإحرام من الميقات، فلو جاوز الميقات بلا إحرام للنسك لزمه العود قبل تلبسه بالنسك ولو بعد إحرامه، فإن لم يعد أو عاد بعد تلبسه بالنسك لزمه دم ولو ناسيا أو جاهلا، ولكن لا إثم على الناس والجاهل. والأفضل أن يحرم من أول الميقات ليقطع باقيه محرمة، إلا في ذي الحليفة فالأفضل أن يحرم من المسجد الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الميقات ميقاتان، زماني ومكاني. فالميقات الزماني بالنسبة إلى الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، آخرها ليلة النحر على الصحيح، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، البقرة 97%، وقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، البقرة 89%. وأما بالنسبة إلى العمرة فجميع السنة وقت لها لاتفاق العلماء على جوازها في كل أوقات السنة. وأما الميقات المكاني فالمقيم بمكة سواء كان من أهلها أو من غيرهم ميقاته نفس مكة، وقيل مكة وسائر الحرم، وإحرام المكي من باب داره. وأما غير المقيم بمكة فإن كان منزله بين مكة والمواقيت الشرعية فميقاته القرية التي يسكنها أو الحلة التي ينزلها البدوي، وإن كان منزله وراء المواقيت فميقاته الميقات الذي يمر عليه، والمواقيت خمسة. أما غير المقيم بمكة فإن كان منزله بين مكة والمواقيت الشرعية فميقاته القرية التي يسكنها أو الحلة التي ينزلها البدوي، وإن كان منزله وراء المواقيت فميقاته الميقات الذي يمر عليه، والمواقيت خمسة. الأول ذو الحليفة، وهو ميقات من توجه من المدينة الشريفة وهو على عشر مراحل من مكة. الثاني الجحفة، وهو ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب. حاشية: بدلت الآن برابغ، انتهت. الثالث يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. الرابع قرن، وهو ميقات المتوجهين من نجد. هذه الأربعة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف، وجاء في آخرها لقوله: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة. الخامس ذات عرق، وهو ميقات المتوجهين من العراق وخراسان، وهذا أيضا منصوص عليه عند الأكثرين، وقيل إنه باجتهاد عمر رضي الله عنه، فمن جاوز ميقاته وهو مريد للنسك وأحرم دونه حرم عليه ولازمه دم، وهو شاة، جذع، ضأن أو ثنية معز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك نسكا فعليه دم، رواه ابن عباس مرفوعا وموقوفا. فإن عاد إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الدم بشرط ألا يكون تلبس بنسك، فإن تلبس بنسك لم يسقط عنه الدم لتأدي ذلك النسك بإحرام ناقص، سواء كان ذلك النسك فرضا أو نفلا. الواجب الثاني رمي الجمار الثلاث ثلاث مرات أيام التشريق الثلاثة غير جمرة العقبة، فإنها ترمى يوم النحر وترمى إليها سبع حصيات فقط، فإن أراد أن يتعجل سقط عنه رمي اليوم الثالث من أيام التشريق. وأعلم أن عدد حصى كل يوم من هذه الأيام 21 حصاة، لكل جمرة سبع حصيات، واشترط في رمي الجمرات الترتيب فيهن بأن يرمي أولا الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة وهي الأخيرة. اعلم أن عدد حصى كل يوم من هذه الأيام 21 حصى، لكل جمرة سبع حصيات. يشترط في رمي الجمرات الترتيب فيهن بأن يرمي أولا الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة وهي الأخيرة. والواجب في الرمي ما يقع عليه اسم الرمي، فلو وضع الحصاة في المرمى لم يعتد بها على الصحيح لأنه لا يسمى رميا. ويشترط قصد الرمي، فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يعتد به. ويشترط أن يرميها بيده، فلو دفعها برجله أو رمى بقوس لم يجز. ويشترط أن يرمي السبع حصيات في سبع مرات، فلو رمى حصاتين دفعة ووقعتا في المرمى فهي حصاة واحدة، حتى لو رمى السبع مرة واحدة فهي حصاة. وإذا عجز عن الرمي لمرض أو غيره له أن ينيب من يرمي عنه، شرط أن يكون النائب قد رمى لنفسه، وإلا فلا يصح. حاشية: واعلم أن جمهور العلماء على أن رمي الجمرات ما عدا جمرة العقبة لا يصح قبل الظهر، بل الواجب الرمي بعد الظهر إلى غروب الشمس، فمن رمى قبل الظهر أو بعد الغروب فرميه باطل لا يصح. ولكن الإمام الشافعي رضي الله عنه يرى جواز تأخير الرمي إلى الليل وإلى طلوع الفجر، وفي هذا متنفس للكبار والضعفاء وذوي الحاجة. وقد أجاز الإمام أبو حنيفة الرمي قبل الزوال في رواية عنه، وهي وإن كانت رواية ضعيفة، ولكن شدة الزحام والاحتياج الشديد الذي يقرب من الضرورة تجيز العمل بها. انتهت الحاشية. الثالث من واجبات الحج الحلق أو التقصير، وعده من الواجبات ضعيف، والمعتمد أنه من الأركان كما تقدم، بل نقل الاتفاق على ركنيته ولم يعتد بالخلاف، وذلك عن طريق الإمام. وعلى كل فلا بد من الاتيان به. وفي حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا. نعم، الأفضل للرجال الحلق لفعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، رواه مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. وفي الثالثة: وللمقصرين. حج المرأة: يجب على المرأة الحج إذا استوفت شرائط الوجوب، وقد تقدم ذكرها، ويزاد عليها أن يصحبها زوج أو محرم. وضابط المحرم من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. رواه البخاري ومسلم. وعن يحيى بن عباد قال: كتبت امرأة من أهل الري إلى إبراهيم النخعي أني لم أحج حجة الإسلام، وأنا موسرة ليس لي ذو محرم، فكتب إليها: إنك ممن لم يجعل الله له عليه سبيلا. ويكفي النسوة الثقات على المشهور. سنن الحج: سنن الحج أولها الإفراد، وقد تقدم بيانه. ثانيها التلبية، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتستحب التلبية حال الإحرام لنقل الخلف عن السلف، والسنة أن يكثر منها في دوام الإحرام. عزيز المستمع ذكر هنا أن سنن الحج أولها الإفراد، ولعل هذا تصحيف، فأول السنن الإحرام. والسنة أن يكثر منها في دوام الإحرام لنقل الخلف عن السلف، والسنة أن يكثر منها في دوام الإحرام لتستحب قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وجنبا وحائضا، ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط، وعند حدوث أمر من ركوب ونزول، وعند اجتماع الرفاق، وعند إقبال الليل والنهار، وفي مسجد الخيف والمسجد الحرام. ولا تستحب في طواف القدوم ولا في السعي، لأن لهما أذكار تخصهما. ولا يلبي في طواف الإفاضة والوداع لخروج وقت التلبية، لأنه يخرج بالرمي إلى جمرة العقبة، ويستحب رفع الصوت بها للرجل دون المرأة. ويستحب إذا فرغ منها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل الله رضوانه والجنة، وأن يستعيذ من النار، ثم يدعو بما أحب، ولا يتكلم أثناء التلبية. ويكره السلام عليه، ولكن لو سلم عليه رد السلام. ثالثها طواف القدوم، لأنه تحية البيت الحرام، ففي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام طاف حين قدم مكة. ولو كان الشخص معتمرا فطاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم، كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد. رابعها المبيت بمزدلفة، ويحصل المبيت بمعظم الليل، قاله الرافعي. وقيل يحصل بلحظة من النصف الثاني من الليل، ورجحه النووي. خامسها ركعتا الطواف، أي طواف الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. سادسها المبيت بمنى ليالي عرفة، ويحصل المبيت بمعظم الليل. سابعها طواف الوداع، وهو آخر ما يفعله الحاج، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال آخر النسك الطواف بالبيت، رواه مالك في الموطأ. التجرد من المخيط. اختلف العلماء في تجرد الرجل من المخيط عند الإحرام، فقال بعضهم بوجوبه، وبه جزم الرافعي فقال إنه يجب التجرد عن المخيط. عزيز المستمع، أثبت هنا اللفظ الرافعي، ولعله خطأ مطبعي، ولعل الصحيح الإمام الشافعي. فقال إنه يجب التجرد عن المخيط لئلا يصير لابسا للمخيط في حال إحرامه وهو ممنوع، وبهذا جزم النووي. وذهب آخرون إلى استحبابه. قال الإسنائي وهو المتجه، لأنه قبل الإحرام لم يحصل سبب وجوب النزع، ولهذا لا يجب إرسال الصيد قبل الإحرام بلا خلاف. ويؤيده أيضا أنه لو علق الطلاق على الوطء فإنه لا يمتنع عليه الوطء قبل الطلاق. فإذا تجرد المحرم من المخيط يستحب أن يلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين، لقول ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليحرم أحدكم في إزار ورداء أبيضين ونعلين. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء أبيضين، وكذا أصحابه، رواه مسلم. وأما البيض فلقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. ويكره المصبوغ، ويستحب أن يصلي ركعتين يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ولو صلى الفريضة أغنت عن ركعتي الإحرام. ما يحرم على المحرم. يحرم على المحرم عشرة أشياء: واحد لبس المخيط، اثنان تغطية الرأس من الرجل، ثلاثة تغطية الوجه من المرأة، فإذا أحرم الرجل حرم عليه اللبس في جميع بدنه ورأسه سواء كان مخيطا كالقميص والسراويل أو غيره كالعمامة، لما في الصحيحين أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبس من الثياب القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا ألا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. حاشية: البرانس جمع برنس، ثوب رأسه ملتصق به. الورس والزعفران نوعان من النبات يصبغ بهما الثياب، انتهى. وقيل لو لم يجد نعلين لبس خفين من غير قطع، وحديث القطع منسوخ في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارة فليلبس السراويل، رواه الشيخان عن ابن عباس. وأما في الرأس فلقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي خر عن بعيره ميتا لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، رواه الشيخان. ويجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه بالخيط، ويجوز أن يجعل له مثل موضع التكة ويدخل فيه خيطا بخلاف الرداء، فلا يجوز عقده ولا ربط طرفه بطرفه الآخر بخيط، وله أن يتقلد سيفا ويشد الجراب على وسطه، هذا في الرجل. وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل، تستر جميع رأسها وبدنها بالمخيط، ولها أن تستر وجهها بثوب أو خرقة بشرط ألا يمس وجهها سواء كان لحاجة أو غير حاجة من حر أو برد أو خوف فتنة ونحو ذلك. أربعة، ويحرم ترجيل الشعر وهو تسريحه، وكذا حكه بالظفر إذا علم أن التسريح أو الحك ينتف الشعر لتلبده ونحوه. خمسة، ويحرم إزالة الشعر بالحلق لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، البقرة 96%. ولا فرق بين شعر الرأس وسائر البدن، ولا فرق بين الحلق والنتف والقص والإحراق والإزالة بالنورة ونحو ذلك. حاشية: النورة مادة مطهرة لإزالة الشعر. انتهى. 6. وإزالة الظفر كالشعر، ولا فرق بين القص والقطع بالسن والكسر وغير ذلك لإجماع العلماء على حرمة ذلك. 7. استعمال الطيب في الثوب والبدن لأنه ترفه، والحاج أشعث أغبر كما جاء في الخبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله عنك 3 مرات. والطيب هو ما ظهر فيه غرض التطيب كالورد والياسمين والبنفسج، واستعماله وضعه على الوجه المعتاد. فلو حمل مسكا أو غيره في كيس أو خرقة مشدودة لم يحرم سواء شمه أم لا، نص عليه الشافعي. 8. قتل الصيد، والصيد كل متوحش طبع لا يمكن أخذه إلا بحيلة سواء استؤنس أم لا، ولا فرق في الصيد بين الوحش والطير لصدق الاسم عليه. وكما يحرم القتل يحرم الاصطياد، والأصل فيه قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ويشترط في الصيد أن يكون مأكولا، الآية من سورة المائدة الآية 96. يشترط في الصيد أن يكون مأكولا، وأما غير المأكول فلا يحرم التعرض له ولا فداء على المحرم في قتله، بل في هذا النوع ما يستحب قتله للمحرم وغيره وهي المؤذيات. بل قال في باب الأطعمة يجب قتله كالحية والعقرب والفأر والكلب العقور والغراب والذئب والأسد والنمر والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبقي والزنبور. 9. عقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة، فيحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره بالوكالة أو بالولاية لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي رواية لا يخطب رواه مسلم، وفي رواية الدارقطني لا يتزوج المحرم ولا يزوج، فإن فعل ذلك فالعقد باطل لأن النهي يقتضي التحريم والفساد وهو إجماع الصحابة. وكما يحرم عقد النكاح يحرم الجماع لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، سورة البقرة الآية 97. والرفث الجماع، وكذلك تحرم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة، وكذا الاستمناء، لأنه إذا حرم الدواعي الوطء كالطيب والعقد فلا أن تحرم هذه الأشياء أولى، ولأن المباشرة تحرم على المعتكف ولا شك أن الإحرام آكد منه. وجوب الفدية على من فعل ذلك. هذه المحرمات التي ذكرت من الطيب وغيره من فعلها أو فعل نوعا منها بشرطه وجبت عليه الفدية لأنه استمتع بما هو محرم عليه، ويشترط لوجوب الفدية في المباشرة الإنزال. عقد النكاح أو الوطء، أما عقد النكاح فلا تجب فيه الفدية لعدم حصول المقصود وهو صحة العقد، وأما الوطء فإنه يفسد الحج، وكما يفسد الحج تفسد العمرة، وليس للعمرة إلا تحلل واحد، ولا يخرج من الحج بالفساد، بل عليه أن يمضي في حجه ويتممه وإن كان فاسدا لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، سورة البقرة الآية 96. ويجب عليه القضاء فورا سواء كان الحج فرضا أو تطوعا. وأما المرأة فإن جامعها مكرهة أو نائمة لم يفسد حجها، وإن كانت طائعة عالمة بالتحريم فسد حجها. من فاته الوقوف بعرفة، من فاته الوقوف بعرفة بأن طلع الفجر يوم النحر ولم يدرك الوقوف فقد فاته الحج لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفة ليلة فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة ليلة فقد فاته الحج، فليهل بعمره وعليه الحج من قابل، رواه الدارقطني. ولأنه ركن قيد بوقت ففات بفواته كالجمعة، ويتحلل على الفور بعمل عمره وهو الطواف والسعي والحلق، ولا بد من الطواف بلا خلاف، وكذا السعي إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم، ولا يجب الرمي بمنى، وكذا لا يسن المبيت بها وإن بقي وقتهما. وكما يجب القضاء يجب الهدي. جاء هبار بن الأسود يوم النحر إلى عمر رضي الله عنها إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدد. فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك، واسعوا بين الصفا والمروة، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا، ثم ارجعوا، فإن كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح، واشتهر ذلك فكان إجماعا. من ترك ركنا. من ترك ركنا من أركان الحج لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، ولا يجبر بدم، بل يتوقف الحج عليه، لأن ماهية الحج لا تحصل إلا بجميع أركانه، وماهية الشيء تفوت بفوات جزئها كالصلاة لا يخرج منها إلا بالإتيان بجميع أركانها. الدماء الواجبة في الإحرام. الدماء الواجبة في المناسك سواء تعلقت بترك واجب أو فعل حرام واجبها شاه، إلا في الجماع فالواجب بدنه، ولا يجزئ في الموضعين إلا ما يجزئ في الأضحية إلا جزاء الصيد، فإنه يجب فيه المثل، في الصغير صغير وفي الكبير كبير. والدماء الواجبة 5: الأول الدم المتعلق بترك واجب كترك الإحرام من الميقات وترك الرمي، وهو دم ترتيب وتعديل، فتجب شاه، فإن عجز اشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما، صححه في المحرر وتبعه في المنهج. الثاني الدم الواجب بالحلق والترفه، فمن حلق رأسه أو 3 شعرات أو فعل في الأظفار مثل ذلك لزمه الفدية بدم، وهو دم تخيير وتقدير، فيخير بين أن يذبح شاه وبين أن يتصدق ب3 آصع على 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وبين أن يصوم 3 أيام والأصل في التخيير قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سورة البقرة الآية 96. فالتقدير فحلق شعر رأسه ففدية، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أو يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: أنسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم فرقا من الطعام على 6 مساكين. رواه الشيخان. والفرق بفتح الفاء والراء 3 آصع، وفي معنى الحلق قلم الأظفار، وكذا بقية الاستمتاعات كالطيب والأدهان واللبس ومقدمات الجماع لاشتراك الكل في الترفه. الثالث الدم الواجب بالإحصار. فإذا أحصر الحاج أو المعتمر، أي منع من إتمام نسكه سواء كان في الحل أو في الحرم، ولم يجد طريقا غيره، تحلل ويذبح هدية حيث أحصر، وأقله شاه تجزئ في الأضحية، ولا بد من نية التحلل، والأصل في ذلك قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وتقدير الآية: فإن أحصرتم فلكم التحلل وعليكم ما استيسر من الهدي. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام تحلل بالحديبية لما صده المشركون وكان محرما بالعمرة. ولا بد من تقديم الذبح على الحلق لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. سورة البقرة الآية 96. الرابع الدم الواجب بقتل الصيد. والصيد إذا قتله المحرم وكان مثليا، تخير بين ذبح مثله والتصدق به على مساكين الحرم، وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاما لهم، أو يصوم عن كل مد يوما، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. المائدة 95. وإن كان الصيد غير مثلي فهو مخير بين أن يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم عن كل مد يوما كالمثلي، والعبرة في هذه القيمة بموضع الإتلاف. والمراد بالمثلي ما يقارب الصيد في الصورة، وليس المراد المثل في الجنس، حتى يجب في النعامة نعامة وفي الغزال غزال. فلما قيد سبحانه وتعالى بالنعم انصرف عن الجنس إلى الصورة من النعم. وقد حكم جماعة من الصحابة في غير مرة في النعامة ببدنة، وفي حمار الوحش وبقرة الوحش ببقرة، وفي الضبع بكبش. أخبر به جابر رضي الله عنه عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قضى به جمع من الصحابة. وقضت الصحابة في الغزال بعنز، وفي الأرنب عناق. حاشية: العناق الأنثى من المعز إذا لم تكمل سنة، والذكر جدي. انتهى. حكم بذلك عمر رضي الله عنه وعطاء: وفي الصغير صغير، وفي الكبير كبير، وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى، وفي الصحيح صحيح، وفي المكسور مكسور، رعاية للمماثلة التي اقتضتها الآية. الخامس: الدم الواجب بالوطء، وهو دم ترتيب وتعديل، فتجب البدنة أولا، فإن عجز عنها فبقر، فإن عجز عنها فسبع من الغنم، فإن عجز قوم البدنة بدراهم ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما. واحتج لوجوب البدنة أن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما أفتيا بذلك، وكذا ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما. أما الرجوع إلى البقرة والسبع من الغنم لأنهما في الأضحية كالبدنة، وأما الرجوع إلى الإطعام فلأن الشرع عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الإطعام، فرجع إليه هنا عند العذر، وتعتبر القيمة بمكة، وهو الذي جزم به النووي في شرح المهذب، وقيل بمنى، وقيل بموضع مباشرة السبب. موضع الهدي والإطعام: الهدي قد يكون عن إحصار وقد يكون عن غيره، فإن كان عن إحصار يذبحه حيث أحصر، لأنه صلى الله عليه وسلم ذبح بالحديبية حيث أحصر. وأما الدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب فيختص ذبحه بالحرم، لقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، الآية 95 سورة المائدة. ويجب صرف لحمه إلى مساكين الحرم، لأن المقصود اللحم، ولا فرق في المساكين المقيمين والطارئين. نعم، صرفه للمقيمين أفضل، ولو تصدق بالإطعام بدل الذبح وجب تخصيصه بمساكين الحرم، لأن البدل يعطى حكم المبدل منه، بخلاف الصوم فإنه يأتي به حيث شاء، إذ لا غرض للمساكين في الصيام في الحرم. وأقل ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثة مساكين، ولا يجب التسوية بينهم، بل يجوز أن يأخذ أحدهم أقل أو أكثر من غيره. حاشية: اعلم أن جمهور العلماء على أن هدي التمتع لا يجوز ذبحه قبل يوم العيد، ولكن إمامنا الشافعي رضي الله عنه ذهب إلى أنه يجوز للمتمتع بمجرد قص شعره وتحلله من العمرة أن يذبح هديه، وقد يكون ذلك قبل العيد بأيام كثيرة. وفي هذا المتسع من الأيام يجد الذابحون لهديهم الفقراء يأخذونها منهم، بخلاف ما إذا ذبحها يوم العيد فإنه لا يجد من يأخذها من الفقراء فيتركها ملقاة على الأرض أو يحفر لها حفرة يدفنها فيها، وفي هذا من الإفساد ومخالفة روح الشريعة ما فيه. انتهت الحاشية. قتل صيد الحرم وقطع شجره: صيد حرم مكة حرام على المحرم والحلال، وكذا قطع نباته، فيحرم التعرض لشجره بالقطع إذا كان رطبا غير مؤذن. أما اليابس والمؤذي فلا يحرم التعرض له كالحيوان، لقوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام بحرمة الله، لا يعضد شجره ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. قال: إلا الإذخر. رواه الشيخان. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعضد لا يقطع، وقوله: لا يختلى لا ينزع، وخلاه هو الرطب، والإذخر بكسر الهمزة وفتح الخاء اليابس، والقين الحداد، ولبيوتهم أن يسقفونها به فوق الخشب. انتهى الوجه الأول.